بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة وآدابها. وفي هذا الباب قصد المصنف رحمه الله بيان العدد الذي تنعقد به الجمعة، وهذا الأمر اختلف فيه العلماء كثيرا، بل إن منهم من صرح بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حد عددا لمن تنعقد بهم الجمعة. ونقل لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري من كتابه المسمى بفتح الباري أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى 15 قولا، مما يدل على أن الأمر قائم على الاجتهاد ومبني على النظر، إذ لو ثبت في ذلك نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما جرى هذا الخلاف الطويل. وهذه المسألة مثل المسألة التي كنا درسناها في الدرس الماضي، تلك هي مسألة جواز السفر يوم الجمعة أو عدم جوازه، وهل يمكن للإنسان أن ينشئ سفرا يوم الجمعة أو لا؟ وكنا قد وقفنا عند هذه النقطة، وهذه المسألة أيضا سار فيها الخلاف بين أهل العلم، واختلفت الأقوال فيها إلى 5 أقوال على سبيل التفصيل، ويمكن أن تدرج في 3 أقوال على سبيل الإجمال. القول الأول بالجواز، يعني يجوز السفر يوم الجمعة لأي غرض من الأغراض التي تبيح للإنسان أن يسافر، وهذا قول كثير من أهل العلم، بل ربما يعد هو قول الجمهور. والقول الثاني القول بالمنع، وهذا القول إنما ينحصر في السفر من بعد طلوع الفجر إلى قبل الزوال، فمن العلماء من أجاز، وطائفة من العلماء منع ذلك، وذهب جماعة إلى شيء من التفصيل فقالوا إن كان السفر واجبا جاز وإلا فلا يجوز، ومنهم من قال إن كان السفر مشروعا، يعني سفر طاعة سواء كان واجبا أو كان مندوبا إليه جاز، أما إذا لم يكن سفرا مرتبطا بالطاعة وبالوجوب أو الندب فلا يسافر. وخص بعضهم جواز السفر في الجهاد فقط، ولعل القائلين بهذا القول يعني الذين أباحوا للإنسان أن يسافر قبل صلاة الجمعة قبل الزوال في الجهاد فقط، وأما لغير الجهاد فلا، فهؤلاء إنما مستندهم حديث عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، ذلك الذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في سرية، فخرج أصحابه صبيحة يوم الجمعة وقال في نفسه إنه يصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يلحق بهم، فرآه عليه الصلاة والسلام وسأله ألم تخرج مع أصحابك؟ فقال يا رسول الله أردت أن أصلي الجمعة معك ثم ألحق بهم، فقال له عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، يعني ما لحقت ثواب خروجهم في ذلك الوقت المبكر المبارك. فكونه أخرج يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم وحث عبد الله بن رواحة للخروج قبل الجمعة، هذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث، حيث لم يخرج الناس إلا للجهاد. لكن أجاب الإمام الشوكاني رحمه الله عن هذا الحديث وعن أمثاله بأنها وقائع عين، يعني حوادث وقعت لكن لا يدل وقوعها على منع غيرها، ولذلك حوادث العين لا تستخدم في العموم ولا يستدل بها في العموم ولا يجرى عليها القياس، وإنما يعمل بها على قدر النص. فحديث عبد الله بن رواحة دلنا على أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خرج صبيحة يوم الجمعة، والنبي حث المجاهدين أن يخرجوا كما حث عبد الله بن رواحة، لكن لا يلزم منه أن غير المجاهدين لا يخرجون. ولهذا رجح الإمام الشوكاني رحمه الله الرأي الأول، وهو القول بالجواز. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، ما الحكم إذا زالت الشمس؟ إذا زالت الشمس من يوم الجمعة والإنسان يريد إنشاء السفر، فله أن يسافر أو يتعين عليه شهود الجمعة إذا كانت تنعقد في بلده؟ أيضا المسألة محل اجتهاد ونظر، إذ لم يرد دليل صريح في ذلك، فكثير من العلماء منعوا السفر، ولعل مستندهم ما مر بنا من قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإذا كان البيع والشراء متروكان أو متروكين يتعين تركهما، فمثل البيع والشراء يلحق به ومن ذلك السفر، فلا يخرج المسافر إذا زالت الشمس. وكأن القائلين بهذا الجمهور الذين رأوا جواز السفر قبل الزوال، أما إذا زالت الشمس وحان موعد الجمعة وصادف وقت النداء إلى الجمعة فيتعين على من كان في مصر أن يشهد الجمعة وليس له أن يتركها. ومن العلماء من ادعى في هذا الإجماع وقال أجمع العلماء على ذلك، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أخبر وأشار بأن الإجماع لم ينعقد، لأن من العلماء من رخص في السفر ولو بعد الزوال، خصوصا إذا كان السفر واجبا. والذي ارتضاه الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب هو أن الأولى للإنسان أن يشهد الجمعة، لأن الجمعة فيها اشتراط الحضور والجماعة أكثر من اشتراطها في صلاة الجمعة في صلاة الجماعة. ولأن المسافر الأصل كما مر بنا أنه مستثنى من التزامه بالجمعة، لكن إذا دخل وقت الجمعة فيتعين في حقه، إلا إذا خشي من شهود الجمعة ضررا يلحقه، كأن تفوته الرفقة ويسبقه الركب، وربما تعرض للخطر خصوصا إذا كان الطريق غير مأمونة أو لا يتوفر فيها الدابة أو الوسيلة، مثل ما هو في هذه الأيام، كأن يكون الإنسان مرتبطا بالسفر بالطائرة أو بالقطار أو بالنقل المشترك والذي لا ينتظره، وإنه لو تأخر عن السفر لأداء الجمعة ربما فاته الحجز وفاتته الرحلة وما إلى ذلك، فمثل هؤلاء يرخص لهم في ترك الجمعة والالتحاق بالسفر وإن كان في وقت الزوال. لكن ينبغي أيضا للمسلمين وينبغي للقائمين على شؤون المسلمين أن يراعوا مثل هذه الأمور، فلا ينبغي لهم أن يسيروا الرحلات في أوقات الصلوات، بل عليهم أن يراعوا وقت الصلاة لا سيما الجمعة، لأن في الاجتماع فيها خير كبير. ولذلك الأولى أن تنظم الرحلات بحيث يمكن الإنسان المسافر من أدائها ثم يلتحق برحلته. لكن إذا لم يراعى هذا الأمر وأصبح السفر ملزما وضروريا وحاجيا، وأنه لو لم يلتحق بالرحلة يترتب على ذلك ضياع وتأخير وضرر، فله أن يلحق بالركب. أما إذا كان الإنسان مثلا يسافر في سيارته وفي وسيلة تحت يده، فالأولى له أن يشهد الجمعة، ولا ينبغي له أن يتعلل بالسفر فيترك الجمعة، خصوصا إذا لم يخرج من البلد الذي تقام فيه الجمعة عند الزوال، يعني إذا لم يخرج حتى زالت الشمس. أما إذا كان يتوقع أنه لو خرج فسيدرك الجمعة في قرية يعني في الطريق يدرك فيها صلاة الجمعة، فله أن يخرج ما دام حريصا على أن يؤدي الجمعة في المكان الذي يجتمع الناس فيه.
الرحلة مشتركة بين المسلمين والمسلمين، المسلمون يريدون أن يقتلوا سائق السيارة لكي يسرقوا، والمسلمون ضدهم، فمرحلة.
هذا سؤال يعني يفترض إذا كانت الرحلة قد بدأت والناس يعني تحركوا، فالمسلمون سيسقط عنهم الجمعة ويصلونها ظهرا، ولهم أن يجمعوا سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وليست محل نزاع أصلا ولا يترتب عليها نزاع، إلا إذا كان وقفت الرحلة وأمكن للمسلمين أن يصلوا فلهم أن يصلوا. لكن إذا ظننا أنه لو بدأت الرحلة لن تقف إلا بعد غروب الشمس وفوات الوقتين، فهنا ينبغي أن يصلي المسلمون، وينبغي أن تؤدى الصلاة بما لا يترتب عليه ضرر بالآخرين. واضح؟
قطع عندنا تحديدا، تدخل السيارة كل واحد له برية بين المسلمين والمسلمين، فأحيانا يعني ممكن تبدأ الرحلة صباحا عندما حان وقت أداء الصلاة في الطريق، نجد المسجد هناك جامع، نطلب يعني من السائق أن يقف، ممكن يكون نصارى أو مسلم، أحيانا هؤلاء يقومون ضدنا، فنحن يعني إذا تركنا لهم فقمنا لهم خلاص ما يشعرون كأنهم يعني سيطروا علينا.
ولماذا لا تفهمهم أن هذا من سماحة الإسلام، أننا نحن من حقنا ولنا أن نؤخر الصلاة مرة ونقدمها مرة، وأن هذا لا يترتب عليه دنو في الدين أو يترتب عليه إثبات ضعف؟ لكن إذا كان وقوف السائق في المحطة الوقوف النظامي، علينا نحن أن نبادر بالصلاة وأن نصلي، لكن الذي يحدث عند كثير من أبناء المسلمين في كثير من البلدان مع الأسف أنه تقف الرحلة أو تقف السيارة أو القطار أو غير ذلك في المدة المحددة، فيقضيها الناس في الأكل والشرب ويقضونها في النوم، وإذا ما بقي على قيام الرحلة إلا دقائق قالوا نريد أن نصلي. هذا ما ينبغي أيضا أننا يعني نعم نحن حريصون على أداء الصلاة لكن من غير أن نلحق ضررا بالناس، ومجرد أننا نريد أن نثبت أننا أقوياء هذا أمر مطلوب لكن بالعدل لا على حساب الآخرين. وينبغي لنا معشر المسلمين أن نفهم الناس أن هذه العبادة التي نؤديها لله سبحانه وتعالى نؤديها دون أن يتضرر بها الآخر. واضح؟ قال: وقد اختلف العلماء في جواز السفر، هذا ما انتهينا إليه في الدرس الماضي. وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على 5 أقوال. الأول يعني القول الأول الجواز يعني المطلق، قال العراقي وهو قول أكثر العلماء يعني هو قول الجمهور. فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقد جاءت الآثار عنهم أنهم رخصوا في السفر أو سافروا كما فعل أبو عبيدة، أو بين أنه يجوز للمسافر أن يسافر يوم الجمعة كما فعل عمر لما رأى الرجل الذي تهيأ للسفر وأخذ يقول إنه يمنعه من السفر أن حضور الجمعة، فبين له عمر أن الجمعة لا تمنع مسافرا. قال: ومن التابعين الحسن يعني البصري وابن سيرين والزهري، فهؤلاء كلهم إيه؟ قالوا بالجواز. قال: ومن الأئمة يعني أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه، والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه، فكأن أحمد ومالك لهم روايتان أشهرها الجواز، وهو قول الشافعي في القديم في الجديد ولا في القديم، وهو قول الشافعي في القديم، وهو القول القديم للشافعي يعني القول الذي أفتى به يوم أن كان في العراق. قال: وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم، وإنما حكاه ابن قدامة في كتابه المشهور المغني. والقول هذا هو القول الأول، ودليل أصحاب القول الأول هو استصحاب الأصل حيث لم يرد ما إيه؟ ما يمنع. والقول الثاني المنع يعني من السفر، وهو قول الشافعي في الجديد أي فيما أفتى فيه يوم أن كان في مصر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك لكنها رواية غير مشهورة، حيث بين في القول الأول إنها الرواية المشهورة عن الإمامين. والثالث أي والقول الثالث جوازه لسفر الجهاد دون غيره، وقد عرفنا أن هذا القول قد يستدل له بحديث عبد الله ابن رواحة، وهو إحدى الروايات عن أحمد. والرابع يعني والمذهب الرابع جوازه للسفر الواجب دون غيره، للسفر إذا كان السفر واجبا، أما إذا كان السفر جائزا يعني مثل الإنسان الذي يسافر للحج إذا أحرم ولم يبقى للحج إلا مسافة السفر فعندئذ يتعين عليه. وكذلك النذر، لو نذر أن يسافر في اليوم المعين لأداء فريضة معينة فإنه يتعين عليه، هذا معنى قوله للسفر الواجب دون غيره. قال: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية، ومال إليه إمام الحرمين. والقول الخامس والخامس جوازه لسفر الطاعة واجبا كان أو مندوبا. وأما إذا كان السفر معصية أو كان السفر مباحا فمفهومه أنه لا يجوز. قال: وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي. وأما بعد الزوال، هذا الكلام كله كما قلنا فيما إذا أنشأ السفر قبل الزوال. وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي: قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك. والقائل وليس كذلك ظاهره العراقي أو أنه الشوكاني، الظاهر أنه العراقي. قال: فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات. الظاهر أنه العراقي نعم، لأن هذا القول العراقي قال ادعى بعضهم الاتفاق، أو ادعى، فقد ادعى بعضهم الاتفاق على جوازه، على عدم جوازه، وليس كذلك. فالقائل وليس كذلك، والمستدرك هو العراقي رحمه الله. فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه، يعني إلى جواز السفر بعد الزوال. قالوا: قياسا على جواز السفر بعد الزوال في الأيام العادية، حيث قاسوا الجمعة على سائر الصلوات ولم يجعلوا للجمعة خصوصية. الجمعة فريضة والظهر فريضة في حق المسافر، فهم نظروا إلى المسافر ولم ينظروا إلى الجماعة. قالوا: والجماعة تنعقد بغير المسافر، نعم، خصوصا عندما نستعرض قضية أخرى لها ارتباط بهذه القضية، وهي عدد من تنعقد بهم الجمعة. قال: وخالفهم في ذلك عامة العلماء، أي خالف أبو حنيفة والأوزاعي، خالف أبا حنيفة والأوزاعي. فقد ذهب وخالفهم في ذلك عامة العلماء، وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها. والظاهر، وهذا القول وقول الشوكاني رحمه الله، جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع من ذلك، كأنه استصحب البراءة الأصلية واعتبر أن الأصل الإباحة. قال: وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع، لما عرفت. أي حديثين؟ حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة، الذي ورد فيهما أن من سافر يوم الجمعة قالت الملائكة، أو قالت له ملائكته، يعني دعت عليه ملائكته بأنه لا يواصل في سفره أو لا يصل في سفره. مربنا هذا في أول الباب، وبين الإمام الشوكاني إن هذين الحديثين ضعيفان ولا يصلحان للاحتجاج. قال: وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع، لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما. فقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي عبيدة وعمر الترخيص في السفر يوم الجمعة. قال: وهو أنهض لما هو، أو معارض، نعم، لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما، ومخالفتهما لما هو الأصل، إذ الأصل الإباحة، فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد أي ذلك الناقل الصحيح، فيبقى الحكم على البراءة الأصلية. وأما وقت صلاة الجمعة يعني إذا دخل وأذن، فالظاهر عدم الجواز لمن وجب عليه الحضور، يعني إذا سمع النداء، لأننا نحن في أول الدرس في يوم الجمعة عرفنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح أن الجمعة إنما تجب على من سمع النداء لا على من حضر البلد، فالجمهور استدلوا على ذلك بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني فيتعين على من سمع ومن لم يسمع، لكن الشوكاني رجح أن الجمعة إنما تتعين على من سمع. ولهذا يقول هنا وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذار كما أشرنا إليه، لحاق أو اللحاق بالرحلة التي لا تنتظر. وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر، فإذا كان المطر عذرا فالسفر من باب أولى، ولهذا قال فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى، يعني لما كانت المشقة تلحق صاحبه بأكثر من المطر فيتعين أو فيجوز له أن يترك الجمعة ويسافر لأنه من أهل الأعذار. نعم. ما فهم سؤالك؟
ايش الفرق بين القولين الاخرين؟ وقت بعد الزوال ووقت الجمعه.
اي قد تزول الشمس ولم يؤذن للجمعه.
لكن غالبا يعني تكون
هذا بالغالب، لكن قد يحدث ولا لا؟ فالشوكاني ما اعتبر الوقت وانما اعتبر النداء وعدم النداء، لانه مر بنا فيما مضى ان الجمعه لا تجب على الشخص إلا إذا سمع النداء. نعم، يعني به إمام الحرمين الجويني. نعم.
وإذا سمع النداء كانت الرحلة
قائمة، يلحق بالرحلة، ولأن الواجب في حقه الظهر وليس ليه، لأنه مر بنا في أول درس أن الجمعة واجبة على كل محتلم إلا أربعة، وذكر في حديث آخر خمسة ومنهم المسافر. ثم قال باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. فهو هنا يذكر مسألتين، المسألة الأولى أن العدد الذي تنعقد به الجمعة، والمسألة الثانية المكان الذي تنعقد به الجمعة. نعم. عدم ورود دليل يمنع أو مانع، لأن الأصل في الأحكام الإباحة إلا إذا قام الدليل بالمنع. قال باب انعقاد الجمعة بأربعين، هذا تقرير من المجد بن تيمية رحمه الله على أن الجمعة العدد الذي تنعقد به أيكون أربعين شخصا، وأنها تنعقد في القرى، ومفهومه أن العدد إذا قل عن الأربعين أو لم يكن في القرى فلا جمعة على المصلين، فلا جمعة على المصلين. قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، والمراد بكعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين نزلت توبتهم من السماء وتاب الله عليهم بعد ما حدث لهم من التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك، وقصته مشهورة. يقول: إنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، يعني دعا له بالرحمة أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. فقلت له، أي فقال عبد الرحمن له، ما؟ نعم، إيش الإشكال؟ أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، قال، يعني الراوي، فقلت له، والقائل فقلت عبد الرحمن، قال لأبيه: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، كأنه يسأله لماذا خصصت أسعد بن زرارة بهذا الدعاء ولم تدعو مثلا لغيره. قال، يعني كعب بن مالك، لا، إذا سمع النداء يوم الجمعة، نداء يوم الجمعة، قال: لأنه أول من جمع بنا، يعني لأن أسعد بن زرارة أول من جمع بالمسلمين في هزم النبيت، وهزم النبيت هذا موضع في المدينة أو خارج المدينة في تلك الأيام، وأما في هذه الأيام فإنه يعد في داخل المدينة. وهزم النبيت في حرة بني بياضة يعني يقدر في المنطقة التي تعرف اليوم ما بين نزلة الجبور إلى قلعة قباء، أو في المنطقة التي هي اليوم في شارع قباء، يعني ما بين القلعة وما بين وادي رانونا وما بين نزلة الجبور، هذه هي المنطقة لأنها قريبة من قباء، ما بين قباء وما بين المدينة والحرة الغربية، هذه أو في هذه المنطقة هذا المكان الذي يسمى بهزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضيمات، والنقيع هو المحل المنخفض من الأرض. وهزم النبيت أيضا هو المكان المنخفض، الهزم، والنبيت اسم رجل نسب هذا المكان إليه. أسعد بن زرارة كان من المسلمين الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة، ولذلك لما قدم مصعب بن عمير المدينة كأنه نزل على أسعد، وكان يقرئ الناس القرآن، وكان أسعد في ذلك اليوم يمثل المسلمين أو نقيب المسلمين أو بمثابة الأمير للمسلمين، ولذلك لما كتب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرضت الجمعة كتب لهم أن جمعوا، فجمع أسعد بهم. وسيمر بنا في هذا أو في شرح الإمام الشوكاني أن الذي كان يصلي بهم هو مصعب بن عمير، واستشكل كيف ينسب التجميع إلى أسعد بن زرارة في حين أن الذي يقوم بالجماعة أو يقوم بالجمعة أداء وصلاة إنما هو مصعب بن عمير. وجمع الحافظ بن حجر بين النصين بأنه لا تعارض، لأن نسبة التجميع إلى مصعب حيث إنه كان يباشر الأداء والصلاة، ونسب التجميع إلى أسعد بن زرارة لأنه الآمر، حيث إنه الأمير الذي جاء الأمر منه فنسب الفعل إليه على اعتبار أنه الأمير. ها؟ ولا مجاز عقلي ولا لا، ما هو مجاز عقلي، مجاز إيش؟ نسب الأمر إليه لأنه هو الآمر، ونسب الفعل إلى مصعب لأنه هو إيش؟ المؤدي. فكل منهم يعني له أثر في اجتماع الناس يوم الجمعة. ويقال أيضا إن الأنصار رحمه رضي الله عنهم لما رأوا اليهود يجتمعون يوم السبت، وبلغهم أن النصارى يجتمعون يوم الأحد، ألهموا أن يجتمعوا يوم الجمعة، فجمعهم أسعد بن زرارة وذكرهم وصلى بهم وأطعمهم في ذلك اليوم حيث غداهم وعشاهم، فنسب هذا الفعل إليه. لم يذكر هذا النص هل هو بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، لكن الظاهر أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون على شيء من هذا إلا بأمر منه، لا سيما وقد جاءت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم ذلك من مكة. وهذا القول اقتضى أن الجمعة فرضت والمسلمون في مكة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وإنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولم يؤديها في مكة لعدم تمكنه، حيث يشتد عليه أذى قريش. ولذلك لما يسر لاجتماع الناس في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يجمعوا في المدينة، قضى أنه أول جمعة صلاها في المدينة إنما كانت بعد خروجه من منى من قباء، وقبل دخوله المدينة عند مسجد عرف بمسجد الجمعة، عند مسجد عرف بذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في ذلك الموطن. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ والقائل هنا إنما هو عبد الرحمن يسأل أباه: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا، أي كنا 40 رجلا. وهذا هو المحل، أو هذا هو وجه الاستدلال ووجه الاستنباط الذي اعتمد عليه المجد بن تيمية رحمه الله في تحديد العدد 40. وهذا الاستدلال وهذا الاستنباط لم يسلم للمجد، حيث قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا لا يدل على تحديد العدد، وإنما صادف أن كانوا 40. وقد يكون قول كعب بن مالك كنا 40 إنما أراد بذلك الكثرة، ولا يلزم منه أن يكون هذا العدد محصورا ما بين 41 و39، وإنما قدر هذا العدد. ولذلك الخلاف كما أشرت اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، والذي رجحه الإمام الشوكاني بأنه لم يرد نص ودليل صريح في العدد. فقد ذهب جماعة من أهل الظاهر إلى أن الجمعة تنعقد بواحد، لكن هذا القول لم يرتضه إلا قائله. ومنهم، وهذا أظهر أقوال أهل الظاهر، أن الجمعة تنعقد باثنين، يعني إمام ومأموم. وذهب جماعة وهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن، أعني من الحنفية، إلى أن الجمعة تنعقد بثلاثة. قالوا: لأنه يكون إمام ومأمومين، حيث يخطبهم ويعظهم ويذكرهم. وأما على القول الأول إمام ومأموم، قالوا لأن الجمعة، لأن الجماعة تنعقد باثنين والجماعة والجمعة سواء. ومنهم من قال ثلاثة والإمام، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال سبعة وثمانية وعشرة واثناش، وهكذا كل يقول بما يراه. القائلون باثني عشر رجل استندوا إلى حديث جابر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينة، وإذا بقافلة تأتي من الشام محملة، وكان الناس في جوع وفي ضنك، فلما عرف وأشعر الناس بوصول القافلة وكانت الجمعة في ذلك الوقت، يصلي الإمام ثم يخطب، يعني كانت الخطبة بعد الصلاة، وكانوا قد صلوا وظن الناس أنهم بمجرد الصلاة يعني ينتهي الالتزام، ولذلك خرجوا وانفضوا وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن معه إلا 12 رجلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فجابر أخبر أن الناس انفضوا إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فاستند هؤلاء القائلون باثني عشر رجل بهذا الدليل، لكن الشوكاني يقول هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأن صادف أن الباقي 12، ولو كان انفض أكثر من أقل يعني لم يبقى، ولو انفض أكثر الناس وبقي أقل من 12 أيضا لصلى بهم، أو لو استمر في خطبته ولم يقطعها. وقال بعضهم 40 استنادا إلى حديث أسعد ابن زرارة أو إلى حديث كعب بن مالك. ويروى عن الإمام أحمد أنه اشترط 50، وبعضهم قال لا، لا يشترط لا 30 ولا 40 ولا، وإنما يشترط عدد كبير. وهؤلاء عللوا ذلك، قالوا لأن الجمعة شعيرة من شعائر الدين، وأن الشعائر يجب أن يتجمع الناس لها، وينبغي أن يظهرها الناس، ولذلك لم يشترطوا عددا معينا، وإنما قالوا لا بد أن يكون العدد كبيرا أو العدد كثيرا إظهارا لهذه الشعيرة، مثلها مثل صلاة العيد. وعلى كل، فالجمعة تنعقد الأصل فيها أن يجتمع لها الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة: الجمعة على كل محتلم، ويستثنى من استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط عدد معين، لكن لا ينبغي للناس أن يتخلفوا، خصوصا وقد عرفنا فيما مر أن الجمعة فرض عين وليست فرض كفاية، وليست فرض كفاية. ايش الكثرة بالكثرة؟ طيب فين المقابل؟ إذا أردنا أن نقول مقابلة الجمع بالجمع لابد أن تأتي بمقابل، يعني مثل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلما قال يا أيها الذين آمنوا وقال وجوهكم، هنا كانت المقابلة، ونقول إنه من باب مقابلة الجمع بالجمع، لكن في عندنا هنا ما فيش هذه المقابلة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه قال رواه أبو داود وابن ماجة، وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة. يقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه، فإذا هو صحيح عند ابن حبان، لأن ابن حبان اشترط أن يخرج ما صح عنده في كتابه المشهور المعروف والمسمى بالتقاسيم والأنواع أو الأنواع والتقاسيم. ها؟ يقول: أليس البيهقي هو الذي صححه؟ نقول: نعم، البيهقي صححه، لكن إخراج ابن حبان له أيضا يقتضي تصحيحه، لأن ابن حبان ألف كتابا خصه بإيراد ما صح عنده. ها؟ قال الحافظ يعني ابن حجر: وإسناده صحيح وإسناده حسن. وقد يقول قائل: وأين نجد هذا من كلام الحافظ ابن حجر؟ الظاهر أنه في كتابه الذي سماه بالتلخيص، تلخيص الحبير، لأن الإمام الشوكاني ذكر لنا في مقدمة الكتاب أن ما ينقله عن الحافظ إنما هو من التلخيص. قال: وفي إسناده محمد بن إسحاق، يعني ابن يسار المطلبي صاحب السيرة، وفيه مقال مشهور. وما مقال المقال المشهور فيه؟ هو التدليس. فإذا روى الحديث وصرح بالسماع ارتفع الإشكال وزال المقال، لكن إذا رواه بالعنعنة بقي محل التردد. قال: قوله هزم النبيت، قال: هو بفتح الهاء وسكون الزاي الهزم، وفسره بأنه المطمئن من الأرض، ومعنى المطمئن يعني المنخفض. قوله في القاموس المنخفض، قال: والنبيت بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وبعدها تاء فوقية. قال في القاموس: هو أبو حي باليمن، ها؟ هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك. إيش عندكم؟ أبو الحي، يعني أبو الحي هذا كنية، إن كان كنية نقول صح، لكن الظاهر أنه أب لحي من أحياء اليمن، يعني سكن حيا وتوالد أولاده حتى شكلوا حيا باليمن وقبيلة باليمن. أبو حي يعني أبو قبيلة باليمن، اسمه عمرو بن مالك، انتهى يعني هذا الكلام من القاموس. قال: والمراد به هنا موضع من حرة بني بياضة سميت بذلك الاسم، ولعل سبب التسمية أن أبناء هذا الرجل جاءوا ونزلوا في هذا المكان ونسب المكان إليهم أو إليه، فقيل هذا هزم النبيت، وهي قرية على ميل من المدينة. يعني ايش هي القرية اللي هي حرة بني بياضة او هزم النبيت من حرة بني بياضة على ميل من المدينة؟ وانت لو قست هذا الموضع من الحرم إلى ذلك المكان لرأيت أنه فعلا في حدود الميل. قال وبنو بياضة بطن من الأنصار. قوله في نقيع هو بالنون ثم القاف ثم الباء التحتي ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة يقال فيه نقيع، والنقيع والبقيع بمعنى واحد، لأن البقيع المكان المطمئن، والنقيع الأصل فيه أنه المكان الذي إذا نزلت الأمطار تتجمع فيه، وإنما تتجمع الأمطار في المواطن المنخفضة. قوله الخضمات، قال بضم بالخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف يعني في المدينة. قوله أربعون رجلا، قال استدل به من قال إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ومن هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؟ ما عندكم؟ لا، الموجود عندنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد الفقهاء السبعة من التابعين، كأنه يعني هذا القول أول من قال به هو، إذ لم يؤثر عن أحد من الصحابة. وعمر بن عبد العزيز. ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد أثبت بالدليل. نحن عندنا في النسخة إلا بعدد أثبت بدليل، هكذا. إلا بعدد ثابت بدليل. سبق به عبد الحكي. إلا بعدد ثابت بدليل، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل. هذا توجيه الدليل. قال وقد ثبت جوازها بأربعين كما جاء في حديث كعب بن مالك، يقول فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. معنى قوله الأصل الظهر يعني الأصل الواجب في حق الناس أن يصلوا الظهر، فلا يعدل عن الظهر إلى الجمعة إلا إلا بذلك العدد، لأن الجمعة حلت محل الظهر، ولذلك اشترطوا فيها هذا العدد. يقول حيث إن المسلمين عندما صلوا الجمعة كان هذا عددهم، فكوننا نقول إنها الجمعة تتنعقد بأقل يحتاج إلى دليل، ولا دليل، إذن فنبقى على ما قام به الدليل وهو الأربعون. قال وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين. حقيقة هذه دعوة صعبة، لأننا أولا الدليل الذي استدللنا به لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي كان جمع بالناس إنما هو أسعد بن زرارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة لو قلنا إن النبي أقرهم وهذا من باب الإقرار ربما كان الدليل يعني مقبولا، أما أن يقال قوله صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى بأقل من 40، هذه دعوة، لأن العلماء يقولون إنه صلى بأقل من ذلك فقد صلى بالاثني عشر. وإن كان الحنابلة والقائلون بالأربعين، طيب نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم.